Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
المغرب في مواجهة الاضطرابات الجوية وتداعياتها. بالقصر الكبير تسارع وتيرة إجلاء المواطنين إلى مناطق آمنة خارج المدينة تحسبا للاضطرابات الجوية المرتقب أن تشتد اعتبارا من اليوم وعودة ارتفاع مستوى مياه وادي اللوكوس الذي قد يؤدي إلى غمر عدد من أحياء المدينة بالمياه مجددا. وفي إقليم تطوان باشرت السلطات العمومية سلسلة من التدابير والإجراءات الاستباقية والجهود الميدانية المكثفة استعدادا للاضطرابات الجوية المرتقب اشتدادها اليوم، حيث يتوقع نزول أمطار رعدية قوية تتراوح بين 40 و 150 مليمترا في المنطقة. إسبانيا والبرتغال في حالة تأهب استعدادا لعاصفة عاتية قد تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية. في ليبيا اغتيال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ورد فعل متباينة بشأن تداعيات مقتله على الوضع السياسي المضطرب بالبلاد. بوتيرة حثيثة تواصلت عمليات إجلاء المواطنين من مدينة القصر الكبير تحسب الاضطرابات الجوية المرتقب أن تشتد اعتبارا من اليوم والتي قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس وغمر المياه لمجموعة من الأحياء بالمدينة. وعملت السلطات المحلية مع كافة المتدخلين على نقل سكان الأحياء المهددة ومراكز الإيواء التي أقيمت لاستقبال المواطنين المتضررين من فيضان وادي اللوكوس نحو عدة مدن آمنة لاسيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة. معنا مباشرة من القصر الكبير موفد ميديا نور الدين يقجان. مرحبا نور الدين.
أهلا إبراهيم.
كيف هي الأوضاع الآن في المدينة مع اشتداد الاضطرابات الجوية نور الدين؟
نعم إبراهيم، الأمطار تزداد قوة ومصحوبة بالرياح هنا في المدينة. منع الدخول إلى المدينة لم يعد يقتصر فقط على مداخل القصر الكبير، بل يمتد على بعد 20 كيلومترا من مدخل جماعة الزواقة. هناك في طريق مدينة العرائش المواطنون والسيارات باستثناء بعض الصحفيين وكذلك السلطات ممنوعون من دخول مدينة القصر الكبير. أنا الآن أتوجد في هذه الشوارع الرئيسية هنا في المدينة. المدينة فارغة من المواطنين تماما باستثناء آخر الدفعات التي ستغادرها بعد قليل. هناك مئات الحافلات لا تزال تنتظر هنا التحاق بعض المواطنين المتبقين هنا في المدينة. أفواج كبيرة غادرت ليلة أمس وفجر هذا اليوم، فيما تبقى البعض منها يستعد للمغادرة الآن. صادفنا العديد من المواطنين وهم يحملون حاجياتهم الأساسية من أجل مغادرة سليمة. تقريبا الكل قد غادر. هناك بيانات رسمية من جماعة القصر الكبير تفيد بأن بعض الطرق سيتم إغلاقها وبعض المداخل كذلك سيتم إغلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية. هناك تخوف كبير أيضا من نقطة الوديان القادمة من مدينة الشاون، على اعتبار أن الأرصاد الجوية أكدت أن التساقطات التي سجلتها مدينة الشاون كانت أكثر بكثير من التساقطات الحالية في مدينة القصر الكبير. كذلك الكهرباء والماء وكذلك الانترنت الأرضي منقطع تماما هنا في المدينة. طبيب الشبكة العادية أيضا ضعيف. كثير من التفاصيل توحي بأن الوضع مقلق لحدود الساعة. السلطات تسارع الزمن من أجل إخلاء المدينة من السكان. جهاز الدرك وكذلك الأمن الوطني والوقاية المدنية مرافقون في مختلف مناطق المدينة. هناك توجيهات بمغادرة بعض الأحياء على الفور كما تم معنا. هناك بعض الأحياء التي بدأ منسوب المياه يرتفع فيها بشكل ملحوظ. الجديد بالنسبة لمنسوب المياه وأن بعض البلوعات لم تستطع أو ربما بدأت تدفع بمياهها في تحت الأرض نحو الطرقات، وبالتالي بدأت المدينة تستعيد مشاهد الأيام القليلة الماضية. الطرق بدأت تغمرها المياه فعلا والأمطار لا تزال مستمرة في هذه الأثناء. نعم إبراهيم.
شكرا نور الدين، كنت معنا مباشرة من القصر الكبير. وفي إقليم تطوان تواصلت الجهود الميدانية المكثفة من أجل إجلاء المواطنين القاطنين بالمناطق المعرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه الوديان بالإقليم، وذلك في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من الخسائر المحتملة على خلفية التساقطات المطرية الاستثنائية التي يعرفها الإقليم خلال هذه الفترة. نستمع لمصطفى العباسي الصحفي والناشط الميداني من تطوان.
منطقة تطوان بشكل عام يعني وضعان شوية صعيب هذه الليلة منذ منتصف ليلة الثلاثاء صبيحة الأربعاء ولحدود منتصف النهار، لازال الوضع على ما كان عليه من خلال يعني عواصف ريحية قوية، تساقطات مطرية لم تتوقف تقريبا لأكثر من 7 أو 8 ساعات متتابعة. كان هناك التساقط لأعمدة الكهرباء للأشجار، مجموعة من الإشكالات الكبرى، كذلك هناك إغلاق تقريبا شحتام المطار تطوان وكذلك الملاحة البحرية على مستوى الغاز. الآن تدخل به السلطات كان تقريبا منذ أكثر من 24 ساعة من خلال أولا إشعار مجموعة من المواطنين والسكان المجاورين لوادي المحنش من أجل الإخلاء، ثم العملية الثانية هي عملية الإخلاء التي قامت بها السلطات نفسها من خلال حسب الإحصائيات أكثر من 250 أسرة اللي تم الإخلاء ديالها والإجلاء ديالها في داخل مركبات سياحية على السواحل التطوانية، كذلك ببعض المركبات على مستوى تطوان مثل مركب الإنارة وغيره. فكان هناك عمل يعني تقريبا مستمر على طول يوم الثلاثاء لأجل تفادي فيضان، خاصة فيضان وادي المحنش المرتبط بسد الشريف الإدريسي الذي تلعب أكثر من 100% وتفتح بين الفين والآخر بوابته لتنفيذ هذا المحتوى.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت عن تفعيل المنصة الرقمية للتلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية التي توقفت بها الدراسة، وذلك من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية في ظل التساقطات المطرية الكثيفة التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. ففي جهة الشمال التي تعيش ظروفا استثنائية على خلفية التساقطات المطرية الغزيرة والاضطرابات الجوية القوية، تم تعليق الدراسة بإقاليم العرايش، القصر الكبير، تطوان، شفشاون، وزان، المضيق، الفنيدق، طنجة، أزيلة، الحسيمة، الفحص، أنجرة، القنيطرة. نستمع لحذيفة أمزيان خبير شؤون التربية والتكوين من طنجة.
في الحقيقة هذا القرار الذي اتخذته الوزارة في العمل على استعمال المنصة الرقمية هو من بين الأشياء التي يمكن أن تستعمل باش الإنسان يعني يحل هذا المشكل ديال توقف الدراسة، ولكن ما كتبقى طبعا إذا كانت هي الوحيدة كوسيلة للوصول إلى حل إشكالية توقف الدراسة طبعا ماشي سهلة ماشي مكتملة، لأنه هناك إجلاء لعدة عائلات، هناك كذلك حتى جغرافيا يمكن مناطق التي ما عندهاش الانترنت يعني بطريقة عادية، كاين هناك عائلات اللي ما كتوفرش على وسائل تقنية وتكنولوجية، كيخص طبعا الاعتماد على وسائل أخرى مثلا يعني مستقبلا طبعا أنه يكون دروس إضافية، يكون تتبع التلاميذ مثلا من يكون الدخول العادي أو الرجوع إلى الأقسام، يكون تعطى الأهمية لبعض التلاميذ اللي عندهم إشكالية في تتبع، كذلك لما لا تقليص العطل وتزاد 4 أيام 5 أيام لطبعا تعويض ما يمكن أن يعوض.
أعلنت شبه الجزيرة الإيبيرية حالة التأهب واستعدادا لعاصفة عاتية، فأغلقت المدارس في جنوب إسبانيا ورفعت البرتغال حالة التأهب بعد أن تسببت الاضطرابات الجوية في وقوع قتلى الأسبوع الماضي. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أعلى مستوى إنذار، الإنذار الأحمر، اليوم في إقليم الأندلس الجنوبي، محذرة من مخاطر استثنائية للعاصفة ليوناردو التي قد تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية. معنا مباشرة من إسبانيا مراسلنا محمد المدن. مرحبا محمد المدن.
أهلا ومرحبا.
ينحل التأهب في جنوب إسبانيا استعدادا لعاصفة عاتية، العاصفة ليوناردو.
نعم بالتأكيد إبراهيم، العاصفة اليوم ليوناردو ضربت بقوة شبه الجزيرة الإسبانية، حيث أعلنت كما ذكرت الأرصاد الجوية الإسبانية عن تأهب بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والثلوج في معظم شبه الجزيرة، ربما هذا المكون الطارئ. بطبيعة الحال الإقليم الإسباني الأكثر تضرراً من ليوناردو يبقى هو إقليم الأندلس، فيه تم تسجيل حالة تأهب حمراء في إقليم كاديس، خصوصاً في هذه البلدة الجبلية غراساليما، وأيضاً في مالقة روندا حيث تم توقع سقوط اليوم كميات تصل إلى 200 ملمتر خلال 24 ساعة. بالفعل هو ما تحقق يعني، وحيث أدى إلى سيل جارف في غراساليما التي كثرت بشأنه التحذيرات بعد تساقطات استمرت لمدة 9 ساعات. أيضا إبراهيم تم تعليق الدراسة في إقليم الأندلس كما هو معروف، وتم إجزاء حوالي 3,000 شخص في قادس ومالقة وخاين، وأيضا تم نشر الوحدة العسكرية للطوارئ. هذه الوحدة خصوصا قامت بإقامة جدران لحماية بحيرات المناجم هناك توقيا لفيضانات. في هذا السياق توقعت جميع خطوط أو توقفت بالأحرى جميع خطوط القطارات عالية السرعة بما ذلك التي قرطبة بإشبيلية وأيضا مالقة وانتيكيرا وغرناطة. مديرية المرور الإسبانية أيضا في هذا الخطاب أعلنت عن إغلاق ما بين 38 إلى 45 طريقا بسبب الفيضانات. معظم هذه الطرق يعني هي الموجودة في إقليم الأندلس. خارج إقليم الأندلس والأجواء هناك ترتبط بسقوط ثلوج كثيفة، تم تسجيل 73 طريقا متضررة من هذه الثلوج، 11 منها رئيسية مع حظر الشاحنات. وأيضا أدت الثلوج الشديدة في إقليم سوريا وليون إلى توقيف المرور. المسجل اليوم بإسبانيا إبراهيم يبقى كما ذكرتم يفاقم مخاطر الفيضانات والانهيارات والانقطاعات الكهربائية رغم ربما ارتفاع مخزون المياه إلى أعلى مستوى خلال هذا العقد 10 سنوات الأخيرة.
شكرا محمد المدن، كنت مباشرة معنا من مدريد. ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة اليوم إلى 17 قتيلا، من بينهم عدد من الأطفال ورضيع وعدد من النساء وأكثر من 40 إصابة. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن ضربات قال إنها ردا على إصابة أحد ضباطه إصابة بالغة في إطلاق نار استهدف جنوده في شمال القطاع. ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة بعد إبلاغ منظمة الصحة العالمية بإلغاء تنسيق مغادرة الدفعة الثالثة التي كان من المقرر خروجها لتلقي العلاج. أفادت مصادر إعلامية ليبية بأن سيف الإسلام القذافي الذي أعلن عن وفاته مساء أمس قتل على يد مسلحين في مدينة الزنتان جنوب غرب العاصمة طرابلس. وأعلن بيان منسوب للفريق السياسي لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن الأمر يتعلق بعملية اغتيال غادرة نفذت بمنزله بمدينة الزنتان، مشيرا إلى أن 4 ملثمين اقتحموا مقر إقامته وعمدوا إلى أطفاء الكاميرات قبل تصفيته. بعد سقوط حكم معمر القذافي في العام 2011 أعلن عن اعتقال سيف الإسلام وحكم عليه بالإعدام قبل أن يفرج عنه بموجب قانون للعفو ليظل شبه مختبئ في منطقة الزنتان بالخصوص. وقبل بضع سنوات عاد للظهور مجددا حيث عبر عن طموحه للعب دور سياسي وعن نيته في الترشح لانتخابات رئاسية تعذر إجراؤها، وحرص على التعبير من فترة لأخرى عن مواقفه بخصوص الأزمة التي تعيشها البلاد. نتابع تعليق إسلام حاجي المحلل السياسي من طرابلس.
طبعا لا يمكن توصيفنا لما حصل في بمقتل سيف الإسلام القذافي بأنه مجرد حادث عرضي أو اشتباك أو غيره، ويعتبر اغتيال سياسي بامتياز. وطبعا هذا يدل على عملية إقصاء سياسي بالقوة في بيئة طبعا يفترض أننا نسعى إلى القيام بانتخابات. طبعا سيف الإسلام عاد الواجهة في 2021 وترشح رسميا وتحصل على حكم قضائي يجيز له الترشح، فمن هنا أصبح يعتبر تهديدا رمزيا وسياسيا لعدة أطراف. فتوقيت الاغتيال يوحي بأن الملف أغلق أمنيا بعد فشله سياسيا وقانونيا، وطبعا أكيد المتضررين هم أنصار النظام السابق رمزيا وسياسيا، وأيضا مسار المصالحة والذي يسعى إليه الأطراف بمعية مبادئ الأمم المتحدة بشكل حثيث خصوصا في هذه المدة. أيضا عملية أن التفكير في أن الذهاب إلى أو الاحتكام إلى صندوق الاقتراع سوف يصبح صعب المنال. أكيد أن القوى التي ترى في عودته خطر على التوازنات ما بعد 2011 يعتبر هذا ما حصل من بمقتل سيف الإسلام ونقطة لصلاحها. أيضا الأطراف اللي كانت تخشى إعادة خلط الأوراق انتخابيا.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.